بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف رابعا: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. لازال حديثنا في مسألة 770 وما يعتبر ويشترط في العين المستأجرة. يشترط، ذكرنا إحنا، يشترط التعيين، يعني ألا تكون العين المستأجرة مبهمة أو غامضة، وإلا لا يصح إجارة المبهم. ثانيا المعلومية، يعني لابد تكون العين، أحسنتم، بذكر فيها الصفات والخصوصيات اللي يلزم من عدها تغير المالية. نعم. ثالثا التمكن من التسليم. الآن وصل حديثنا إلى رابعا: إمكان الانتفاع بالعين مع بقاء عينها. قوام الإجارة إنك تنتفع من العين وتأخذ منفعتها وتبقى العين على حالها من دون أن تتلف، هذا قوام الإجارة. نعم، قوام عقد الإجارة، الانتفاع من العين المستأجرة مع بقاء عينها. مثال ذلك الدار، أنت تستأجر الدار لمنفعة السكنة وتسكن فيه مدة من الزمن ويبقى عين الدار موجود، عندما تنتهي مدة السكنة والإجارة أنت تخرج من الدار والعين باقية، هذا سميه إجارة. أما إذا ردت تتأجر أشياء ما تبقى بعد الانتفاع بها، يعني تتلف أو تتغير، حينئذ هذا ما يصح وما نسميه إجارة. لهذا المصنف قال: فلا تصح إجارة النقود. لماذا؟ لأنه أنت إذا أجرت النقود، النقود سوف تؤخذ منك وتدفع إلى غيرك، وإذا دفعت إلى غيرك راح يملكها والآخر يملكها ينقلها، يعني ما راح تبقى عينها في يدك. أو شخص يريد يأجر الخبز للأكل، هذا أيضا ما صح الإجارة، لأن إذا أجرت الخبز للأكل راح الشخص ينتفع منه بالأكل بعد ما يبقى عينه. نعم، فلهذا ما يصح، ونحوها من المأكولات. إذا مضاربة ماكو مانع، سوف يأتينا إن شاء الله بعقد المضاربة، بس استئجار نقود ما عندنا شيء بالشريعة اسمه استئجار نقود، هذا التشغيل مضاربة قصدون به، أنه أعطيك الأموال تعمل بها بالسوق بالتجارة وتحصل أرباح، الأرباح تكون بيني وبينك بالنصف بالربع بالثلث، هاي سموه مضاربة. أما شخص يقول أريد استأجر الأموال، نقول لها ما نسميها إجارة. لماذا؟ لأن إحنا نشترط في الإجارة إمكان الانتفاع من العين مع بقاء عينها، وإلا فلا تصح إجارة النقود ونحوها، مثل إجارة الخبز للأكل ونحوها من المأكولات للاتجار بها، يعني تستعمل النقود بالتجارة، هذا ما يصح. وبينا السبب، ما هو السبب؟ لأن قوام الإجارة متقوم ببقاء العين والانتفاع منها، فإجارة العين بلحاظ المنفعة، ومع انعدام العين رح ينهدم ركن الإجارة، بعد ما نسميها إجارة. خامسا قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إن لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النار أو غيرها. الشرط الخامس اللي نشترطه ونعتبره في العين المستأجرة أنها فيها قابلية لتحصيل الانتفاع منها، وهذا الانتفاع يكون مقصود ومراد من عقد الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن يصلها الماء، لأن الغرض من استئجار الأرض للزراعة أنها تزرع، فإذا كانت هي الأرض مالحة مثلا لا تصلح للإجارة بعد ما يقع عليها عقد الإجارة، أو كانت الأرض صالحة للزراعة من ناحية التربة لكن بعيدة عن مصدر الماء، لا يوجد قربها نهر ولا بئر ولا تقع في هذه المنطقة أمطار، فحينئذ ما صح الإجارة على هكذا أرض، لأننا نشترط قابلية العين للانتفاع المقصود في عقد الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره. لماذا؟ لأن المنفعة غير متحققة، فلذلك ما يتعلق بها العقد، بانتفاء المنفعة رح ينتفي العقد. أنت تستأجر هاي الأرض، الأرض ما غير صالحة للزراعة، يعني ما فيها منفعة، فإذا انتفت المنفعة بعد رح ينتفي العقد. نعم، تفضلوا. فلا يصح عليها عقد الإجارة. مسألة 771: يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا. من الموارد التي يصح فيها عقد الإجارة أنك تستأجر شجرة لغرض أن تنتفع بثمرها، وإن كانت هذه الشجرة الآن هو لم يخرج ثمرها ولكن مستقبلا سوف يخرج، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن هاي العين فيها قابلية للانتفاع. صحيح الآن الثمرة ما موجودة فعلا، بس مستقبلا توجد، فإذا بها إمكانية الانتفاع، إذا يصح عقد الإجارة ويقع عليها. كذلك مثلا مثال آخر نذكر، إذا تريد تستأجر الشجر لفائدة الاستظلال، يعني تجلس جوا حتى يبعد عنك ظل الشمس، هاي فائدة ويمكن الانتفاع منها ومقصودة بعقد الإجارة ويقع عليها الإجارة. أو أنك تستأجر الشجر لكي تربط الدواب به أو تنشر الثياب عليه، وكذلك تريد تستأجر البستان لغرض التنزه، هاي كلها أمثلة لمن لما يصح إيجار للعين التي ينتفع بها. وكذا إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء، للاستقاء تريد تأجر حيوان مثل البقرة حتى تنتفع من لبنها، يعني تأجرها لمدة شهر حتى تنتفع من لبنها، هذا عقد الإجارة صحيح، لأن البقرة اللي هي العين المستأجرة يمكن الانتفاع منها وفيها فنفع مقصودة، فإذا يقع عليها عقد الإجارة. نعم. أو أنك تستأجر بئر حتى تستقي من ماء وتخرج الماء من عند لأجل الشرب، الاستقاء يعني الشرب من مائه، أو سقي المزروعات، هاي منفعة يقع عليها عقد الإجارة. نعم. مسألة 772. نعم.
يعني إذا
أردت الشجر بما أنه
يمكن استئجار الشجر
لفائدة، أي استظلال، يعني فائدة عقلائية. لا، إذا أنت استأجرت الشجرة بعد ما أكيد منفعتها، لا إذا تصرف في مال الغير ما يجوز إلا بإذنه، يعني كأنك تدخل في أرضه وتدخل بستانه وتجلس تحت شجرة، هذا تصرف في مال الغير من دون إذن ورضا، كنت تأخذ إذن. نعم. لا يختلف، يختلف. أكو بعض البساتين أو الأراضي الزراعية مفتوحة بس مالكها ما يرضى تدخل بيها، لعلهم إذا تذكرون هاي مرت علينا، وين في مكان المصلي هناك المصنف اتطرق لها، قال أكو أرض مسيجة وكو غير مسيجة، إذا مسيجة بعد ما يجوز تدخل بها إلا بإذن أصحابها وما يجوز لك تصلي بها إلا مع الإذن، وإذا غير مسيجة إن كانت كبيرة، كانت كبيرة ومستطرقة فيجوز تصلي بطريقها، ماكو مانع. إذا لم يعلم كراهة صاحبها ولم تكن لقاصر مثل طفل أو مجنون، وإلا فالأحوط ما يصير على رأي المصنف. نعم. قال مسألة 772، يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها. لو كان عندنا زوجة متزوجة وعندها زوج وتريد تأجر نفسها لغرض إرضاع الأطفال، هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ نعم، بما أنه إرضاع الأطفال منفعة إذن يصح ويقع عليها عقد الإجارة. يبقى شيء، هل تحتاج تستأذن زوجها في ذلك أم لا؟ المصنف قال من غير حاجة إلى إجازة زوجها، ما تحتاج ما تحتاج تأخذ إجازة من زوجها في إيقاع عقد الإجارة على نفسها في إرضاع الأطفال. لماذا؟ لأن المرأة مختارة في إيجار نفسها وليس للزوج منعها من التصرف بنفسها، هي من تأجر نفسها لإرضاع الأطفال هذا تصرف في نفسها، والزوج ما إلى حق يمنع الزوجة أن تتصرف في نفسها. نعم، المصنف استدرك قال نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته. نعم، إذا كان إيجار المرأة لنفسها لغرض إرضاع الأطفال يستلزم ضياع حقوق الزوجية، مثال ذلك كأن تخرج من الدار من دون إذنه ورضاه، ما يجوز للمرأة أن تخرج من الدار إلا بإذن زوجها، لأن هاي من حقوق الزوج على زوجته. اثنين، إذا استلزم إرضاع الأطفال أنه عدم تمكين الزوجة لنفسها من حق الفراش، هذا أيضا ما يجوز، لأن من حقوق الزوج على زوجته تمكين نفسها للاستمتاع، فالزوج ما إلى حق على زوجته غير ذن الحقين، إنها ما تخرج من الدار من غير إذنه وتمكن نفسها لحق الفراش والاستمتاع إذا أراد ذلك. إذا كان عقد إجارة على نفسها لإرضاعه ما يستلزم ضياع ذن الحقين، لأنها تخرج من الدار بإذنه، ومتى ما أراد الاستمتاع هي تمكن نفسها، إذن عقد الإجارة صحيح، ماكو مانع منه ولا يقع فيه خلل. نعم، إذا أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج. لماذا؟ لأن هذا يستلزم ضياع حقه، وإذا هو إذا نلها وتنازل عن حقه لا مانع من ذلك، وإلا لا يصح عقد الإجارة. نعم. مسألة 773، تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة. تلاحظون أخوتي في مسألة 770 المصنف ذكر الأمور اللي تشترط وتعتبر وين في العين المستأجرة، لأن كان وين ناظر لإجارة العيان. الآن يريد يذكر الأمور المشترطة والمعتبرة في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها، لأن هذا نظر وين؟ لإجارة الأعمال. واضح أخوتي؟ هسه الآن نريد نذكر الأمور المشترطة والمعتبرة في المنفعة اللي تكون فيها إجارة للأعمال. قال أولا نشترط أمور أربع. أولا أن تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها. من الأمور المشترطة المعتبرة في المنفعة اللي هي منفعة الأعمال التي يستأجر المال لأجلها أن تكون المنفعة محللة، يعني سائغة شرعا وليست محرمة. ولو انحصرت منافع المال في الحرام، مثال ذلك كما لو أراد شخص يستأجر منك الآلات الخاصة في صناعة الخمر، بحيث أن هذه الآلات ما تستخدم إلا في صناعة الخمر، هذا يسمون حصار المنفعة في الحرام، يعني هاي الآلة ما أقدر أنتفع منها إلا وين؟ في صناعة الخمر، هذا يسموه انحصار الآلة في الحرام، لا يقع عليها عقد الإجارة. فإذا أراد شخص يستأجر الآلات اللي تستخدم في صناعة الخمر هذا لا يقع عليها عقد الإجارة. لماذا؟ لأن انحصر منافع المال في الحرام وما كان متعلقا للحرام هذا لا يرضي الله عز وجل، فلهذا لا يصح به عقد الإجارة، لأنه ما يستكشف منه رضا الشارع في إمضاء هكذا عقود. العقود اللي تكون على خلاف رضا الشارع اللي يستلزم منها الحرام هاي غير ممضية. نعم الشارع أمضى العقود اللي تقع متعلقاتها للأمور المحللة، أما المحرمة فلا تصح. مثال آخر، إذا أردت تستأجر آلات القمار، وآلات القمار مخصصة للعب القمار بحيث ما يمكن الانتفاع بها بغير اللعب، انحصرت منفعة الآلة وين؟ في الحرام، لا يصح عقد الإجارة عليها. مثال ثالث، إذا أردت تستأجر الآلات اللي تستخدم في اللهو والطرب والغناء والموسيقى بحيث انحصرت فائدتها في الحرام إنها طرب وموسيقى وغناء، هذا أيضا لا يقع عليها عقد الإجارة. وهكذا أمثلة كثيرة. نعم تلاحظون المصنف قيد انحصرت، ليش جاب هذا القيد؟ انحصرت منافع المال في الحرام، يريد يشير إلى أنه لو أردت أنت تستأجر عين وكانت هاي العين فيها منافع محللة وفيها منافع محرمة، كما فيها حلال فيها ماذا؟ حرام، يصح عقد الإجارة عليها أم لا؟ المصنف يقول نعم، لأن إحنا متى لا يصح عندنا عقد الإجارة؟ أحسنتم، فقط إذا انحصرت منافع العين أو العمل وين؟ في الحرام. مثال ذلك، إذا أنت ردت مثلا إذا كانت المنفعة غير منحصرة في الحرام لا بأس بالاستئجار عليه استئجارها. مثال ذلك مثلا أنت تريد تأجر القاعة للأعراس، تأجر منفعة القاعة المن للأعراس، طبعا يحتمل أنها العرس راح يشتمل على غناء وطرب ورقص وهذا أمر ماذا؟ محرم، لكن أكو منافع أخرى محللة موجودة في استئجار القاعة. مثال ذلك أنها تستلزم منها اجتماع الأقارب، صلة الرحم، إطعام الطعام، وهاي أمور ماذا؟ محللة، بل بعضها مرغوب شرعا، فيجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز، إذا أنت الآن عندك قاعة تريد تأجرها للأعراس وتعلم انه اللي راح يستاجرها منك راح يقيم بيها عرس وراح يجيب طرب وغناء ورقص، بس ما منحصر منفعه القاعه بالحرام، لان اكو منافع اخرى محلله اللي ذكرناها من امثله صله الرحم، طعام الطعام، اجتماع الاقارب ونحوها. فاذا ما منحصر، يجوز لك تاجرها حتى لو كنت تعلم ماذا هو راح يقيم بها الغناء والرقص. الحرمه ليست عليك، الحرمه علي من؟ عليه. نعم، اذا انت شرطت عليه انه ما تنتفع من العين الا بمنفعه الحرام، يعني قلت له انا اجر لك القاعه بس الا تقيم بها غنى، هذا راح يصبح غير متعلق للاجاره، يعني الاجاره لا تصح عليها. لهذا المصنف قال ان تكون محلله، يعني المنفعه اللي يستاجر المال لاجلها، فلو انحصرت منافع المال في الحرام، اعطينا امثله على ذلك، او اشترط لانتفاع بخصوص المحرم منها. مرات اكو آله تستخدم في صناعه المشروبات والخمر، بس انا اشرط عليك انه ما تستخدمها الا بصناعه الشيء المحرم اللي هو شراب الخمر او المسكر، حينئذ هذا اشتراط علما للحرام، لا يصح عقد الاجاره عليه. او وقع العقد مبنيا على ذلك، يعني اني ما اجرت لك القاعه الا تقيم بها الغناء والرقص، يعني وقع العقد مبني على الحرام، هذا ما يصح، يسموه اشتراط من قبل المؤجر، بطلت الإجارة. كما لو أجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، هذا أيضا طبعا هاي المسألة ابتلائية، ذكرنا مثالها مثال بنو قاعة الأعراس. أكو مثال آخر إلها، شخص مثلا يريد يستأجر مني المحل، بس أنا أعرف أنه المحل راح يفتحه هو قاعة والقاعة كازينو أو مقهى، ويجيب بي آلات قمار مثل الدومنة والشطرنج والطاولة والورق والبليارد، فأيصير لي أجر لو ما يصير أجر؟ المصنف نعم يقولي صحة أجر إذا ما منحصر منفعة القاعة والكازينو والمقهى بيمن بالمحرم. نعم، ما يجوز يوقع عقد الإيجار عليها إذا أنت اشترطت إيقاع الحرام فيها، تقول له ما أجرك المقهى إلا تجيب بي آلات القمار، هذا ما يصح، عقد الإجارة لا يقع عليه. وكذلك ذكر أن المصنف شخص يريد يستأجر مني المحل، بس أنا أعرف إذا استأجر المحل راح يبيع بي خمر، يصح أجر إليه لو ما يصح؟ المصنف يقول لي صح، ما دام أنت ما شارط عليه أنه يحرز بي الخمر. نعم، إذا انحصر بيع الخمر بمحلك، يعني ما عنده محل يبيع إلا أنت، راح شي يصير انحصار للحرام البيمن محلك، فهنا بعد ما يجوز لك توقع عقد الإيجار عليه. أما إذا أنت ما تأجر للمحل، أكو عشرات يأجروا لمحلات، يعني ما منحصر بيك، فيجوز لك تأجره، تبقى الحرمة علي من؟ علي، الحرمة علي. نعم، المصنف عنده في بعض فتاويه يقول وإن كان الأحوط الأولى التجنب، يعني وإن كان من باب الاحتياط الأولى وتتجنب، إذا تعرف يبيع بي خمر لا تأجره إليه، بس مو حرام، بس الأولى شنو؟ تتجنب. نعم، لهذا قال أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها. نعم تفضل. فحين عليكم السلام، فحين إذن هاي مصح، لأن راح يصبح متعلق الإجارة أمر محرم. نعم تفضلوا شيخنا، عليكم سؤال.
لا شيخنا، هذا يتعلق مثل المسألة اللي مثلا أنا أبي أزيد أنا بس أعرف هذا.
أحسنت، هذا نفس الشيء، هذاك بالبيع هاي بالإجارة، هناك بالبيع. أنا أريد أبيع عنب وأعلم أنه راح يصنع منه خمر، إذا ما شارط عليه يجوز لك تبيع له، ماكو مانع. نعم، إذا هو صنع منه الخمر فالحرمة عليه مو علي. نعم، ثانيا أن تكون لها مالية يبذل المال بأزائها عند العقلاء على الأحوط لزوما. من الشروط أيضا المعتبرة والمشترطة في المنفعة اللي يستأجر المال لأجلها أن تكون هاي المنفعة لها مالية. لماذا؟ لأن إحنا عندنا العقود مبنية على تصرفات العقلاء، والعقلاء ما يجرون العقود إلا لأجل حفظ المالية، يعني أنت ما تبيع العين إلا لأجل شي تحصل على مال، وإلا إذا ردت تبيع العين بالخسارة هذا ما يقدم عليه العقلاء. نعم، ثانيا إذا تريد تأجر شيء لابد هاي الشيء اللي تستأجره بمنفعة، ولابد المنفعة لها مالية، وإلا لو أنت بذلت المال بأزاء منفعة لا مالية لها، هذا شرح يصبح تصرف سفهائي عبثي وما يصح. إذا لابد أن تكون العين لها مالية، مثل مالية سكن الدار، مالية اشتغال المحل، وهكذا مالية استئجار الجراج وغيرها. فهذه إلها منفعة، والمنفعة بها مالية، يعني العقلاء يبذلون المال بأزائها، يوقعون العقود قبالها، فحينئذ هاي تصح. وإلا إذا أردت تستأجر عين بها منفعة بس المنفعة ما إلها مالية، مثال ذلك إذا أردت تستأجر حبة حنطة، يمكن أنت عندك منفعة بيها هاي الحبة الحنطة، بس العقلاء ما يقدمون على إجراء عقد الإجارة عليها، حبة حنطة واحدة يمكن أنت عندك منفعة بيها تستفاد منها بأي شيء، وقعت متعلق لغرضك، بس العقلاء ما يقدمون على إيقاع عقد الإجارة على مثل هكذا منفعة، لأن يعتبرون لا مالية لها. المصنف يقول إذا كانت منفعة موجودة وما إلها مالية والعقلاء ما يقدمون عليها، فالأحوط لزوما ما يصح عليها عقد الإجارة. نعم، لهذا قال أن تكون لها، يعني للمنفعة، مالية. يعني شنو قصده مالية؟ يعني هاي المنفعة تبذل المال بأزائها، لهذا المصنف راح يبينها. قال يبذل المال بأزائها، بأزائها يعني مقابلها عند العقلاء. ليش قال عند العقلاء؟ لأن العقود مبنية على تصرفات العقلاء. نعم، لأن هم العقلاء يريدوا يحفظون المالية في عقودهم على الأحوط لزوما. ثالثا، نعم، إذا كان بها منفعة والمنفعة لها مالية والعقلاء يقدمون على استئجارها، لا مانع من ذلك، وعقد الإيجار يقع عليها صحيح. إذا كانت العين مثل حبة الحنطة بها منفعة، لعله هي واقعة متعلق لغرضك، أنت لك منفعة بها، وإن كانت حبة حنطة واحدة لكن أنت عندك بها منفعة أيا كانت، بس العقلاء ما يجرون عقد الإيجار على حبة حنطة واحدة، ها يعني معناها أنه لا توجد لها مالية، والعقلاء لا يبذلون المال بأزائها. فالمصنف عند مثل هكذا عين بها منفعة ما إلها مالية، ما يصح إيقاع عقد الإجارة عليها على الأحوط لزوما. ما يصح، لأنه إذا هو قلنا إذا إلها منفع بها منفعة
أو لها مالية ما إلها،
لا ما يصح، لأن المالية تابعة للمنفعة، المالية من تجي بسبب وجود المنفعة الفائدة، لأنه المالية تجي لو للعين لو لمنفعتها، هذا ما يصح، فرض غير ممكن. نعم، ثالثا تعيين نوع المنفعة، فلو آجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما. من الأمور المشترطة أيضا في المنفعة اللي يستأجر المال لأجلها أن تعين نوع المنفعة، إذا كانت المنفعة بيها، إذا كانت النوع، إذا كانت العين إلها منافع متعددة لازم أنت تعين نوع المنفعة اللي تريد توقع عقد الإجارة عليها. مثال ذلك، فلو آجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال، السيارة تصلح للركوب الأشخاص أو تصلح لحمل الأثقال والبضائع، نعم، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما. ما تريد تستأجر السيارة كون تعين أنه راح أستأجرها منك لركوب الأشخاص ونقلهم من مكان إلى آخر، راح أستأجرها منك لنقل البضائع والأثقال تعين، أو تريد تأجرها لاثنيناتهم كليهما، هم أنقل بها بضائع وأثقال وهم أنقل بها أشخاص. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه إذا ما عيننا نوع المنفعة راح يلزم الجهالة، والجهالة تستلزم الغرر والخداع، وهذا يوقع وجوب بالضرر، والعقود المبنية على الضرر منهي عنها. نهى رسول الله عن بيع الغرر، واستفاد الفقهاء أنه كل عقد بجهالة يستلزم الغرر والخداع، بحيث أنت من تستأجر السيارة مني أنا ما كنت أعلم أنك راح تنقل بيها هالقد أثقال وبضائع، لأن استلزمت الضرار بيها، فكون أنا أخذ منك أجرة تساوي مقابل المنفعة، مو مثل ما أجر لك السيارة تنقل بيها شخص، ما أخذ منك هواي أجرة، بس إذا تأجرها لنقل الأثقال والبضائع كن تعلمني بذلك حتى زيد الأجرة، وإلا راح يستلزم الإضرار على السيارة أكثر، أو بذل الجهد والتعب أو التلف عليها. فلهذا إذا ما عيننا نوع المنفعة، طبعا هاي قلنا إذا كانت المنفعة العين لها منافع متعددة، مثل المثال اللي ذكره المصنف، سيارة بها منافع متعددة، ركوب وحمل أثقال لازم تعين. أما إذا كانت العين ما لها إلا منفعة واحدة بعد ما يحتاج، مثل شنو؟ مثل خلينا نفرض مثلا الدار اللي ما تصلح الا للسكنة، بعد ما يحتاج تعين نوع المنفعة، لان انا ما استاجرها منك الا لغرض ماذا؟ اسكن فيها. فلهذا هذا التعيين وين يحصل؟ في موارد التعدد. نعم. رابعا تفضلوا. نعم تفضلوا تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم. رابعا تعيين مقدار المنفعة، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار او والدكان ونحوهما. إذا ردت أنت تستأجر عين وهاي العين بها منفعة، أو ردت تستأجر عين تستفاد من منفعته، أو تستأجر إجارة على الأعمال، لا بد تعين مقدار المنفعة، ويكون ذلك بتعيين المدة مثل أسبوع شهر سنة. كما لو ردت تأجر الدار أو الدكان لازم تحدد إيش قد تريد تأجر الدار، شهر شهرين ثلاث. أما إذا قلت أجرتك الدار وما حددت الإيجار مدة الإجارة، يقع العقد مجهول ويستلزم الغرر والخداع، وهذا يستلزم البطلان العقد. فلابد أن تعين المدة كما في إجارة الدار أو الدكان ونحوهما، مثل إجارة الجراج، البستان المتنزه وغيرها، أو بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة. يعني أنا أريد أستأجرك إجارة أعمال، أعطيك قماش حتى أنت تخيطه، لازم تحدد شنو نوع تفصيل القماش، شنو نوع الثوب اللي تريد أنا أفصل لك إياه، لأن يختلف مثلا تفصيل الثوب وخياطة مثلا للسروال غير الدشداشة، لأن يختلف، لأن بعمل أكثر، ببذل خيوط أكثر، فهذا يختلف بالمالية، لازم تعين. وإذا ما عينت يلزم الجهالة ويستلزم بطلان عقد الإيجار. كتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة، يعني هذا الثوب اللي هو ثوب قماش الحرير أريدك تخيط قميص، هذا ثوب معين كيفية معينة. أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين، أريد أستأجر منك السيارة بس وين تروح بها ليا بلدة؟ إذا أردت تروح بها من النجف إلى الكوفة هاي مسافة قصيرة، لكن تريد تأجر السيارة تروح بها من النجف إلى مكة المكرمة، هذا مكان بعيد يستلزم لازم تعينه. لماذا؟ حتى مالك العين شي يسوي؟ يزيد مقدار الأجرة، لأنه المسافة القليلة غير البعيدة. فلا بد تعين سياقة السيارة إلى بلد معلوم مثل مكة المكرمة، الكوفة المقدسة مثلا، من طريق معين، طريق بري، طريق مثلا مبلط غير مبلط، لأن هذا كله يسبب فرق بالأجرة. نعم. أو بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة، راح تأجر السيارة بس إيش قد تقطع بها مسافة، فرسخ فرسخين، 100 كيلو، 20 كيلو، هذا كله لابد من تعيينه. نعم. لأن كما قلنا إذا ما عيننا يلزم أحسنتم الجهالة والغرر والخداع، وهذا يستلزم بطلان العقد. مسألة 774، يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما. من الأمور المحرمة هو حلق اللحية، والفقهاء عندهم أدلة متعددة لحرمة حلق اللحية، من جهة كونها عنوان للمؤمن، من جهة أن الأئمة عليهم السلام كانوا ما يقبلون شهادة حالق اللحية، وهذا شيء يدل على فسقه، لأن إحنا نشترط بالشهادة يكون عدلياً. والبعض استدل بالارتكاز المتشرعي وبالسيرة المتشرعية، فيوجد أدلة متعددة استفاد منها الفقهاء تحريم حلق اللحية. إذا نعم، لكن المسألة حرمة حلق اللحية مبنية على الاحتياط اللزومي، لأن هي مسألة خلاف ورد، البعض حرم والبعض حمل على الكراهة والبعض ما استفاد الحرمة، فهي مسألة خلافية عند فقهانا. المصنف رأيه أنه حلق اللحية حرام على الأحوط لزوما. إذا حرم حلق اللحية راح يحرم أخذ الأجرة على عمل الحلاقة، لأن إذا كان العمل هو حرام متعلق الإجارة، إذا كان حرام إذا أخذ الأجرة عليه ماذا؟ حرام. لهذا قال ويحرم الأجرة عليه، يعني على حلق اللحية، على الأحوط لزوما. نعم المصنف استثنى، قال إلا إذا كان مكرها على الحلق، يعني إلا إذا شخص أكرهه، إجا شخص أكرهه إنه إذا لم تحلق لحيتك سوف أصيبك بالضرر، أنت أو أحد متعلقيك ممن يهمهم أمرك، مثل أقتل ابنك، مثلا أسجن والدك، هذا يسموه إكراه، بحيث إذا أنا ما حلقت اللحية راح يصيبني ضرر، فحينئذ جاز لك أن تحلقها ولا حرمة عليك. لماذا؟ لأن رفع عن أمة ما أكره عليه وما اضطر إليه. إذا كان إكراه عليك ما عليك حرمة، ما عليك حرمة. نعم ارتكب هذا الفعل لدفع الضرر عن نفسك، لدفع الضرر عن نفسك. نعم هسه راح يأتينا إن شاء الله. أحسنتم، عندنا مثال. أو كان مضطر إليها لعلاج، يعني لو كان موجود مرض في الخد اللي ينبت عليه اللحية وما يمكن علاج الخد إلا بإزالة الشعر، إذا نتوقف العلاج عن يمن على حلق اللحية. إذا فرضنا هكذا مورد توقف العلاج على حلق اللحية مثلا، فحينئذ جاز لك ذلك. لأجل ماذا؟ أمر العلاج. قال أو مضطرا إليه ماذا؟ لعلاج ونحوه. أو خافه، أو خاف الضرر من تركه. نعم أو خاف الضرر من تركه، هذا يأتينا. مثل منه الشخص، مثل القانون العسكري، أكو بعض القوانين يعاقب الجندي أو الشرطي اللي يكون ملتحي. طبعا هذا بتفصيل عند الفقهاء. إذا أنت منحصر عملك بهاي الوظيفة وما عندك وظيفة أخرى، حينئذ راح يصدق عليك الاضطرار، فيحق لك تحلق اللحية، لأن راح يشيم لك قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فيحق لك. إذا كنت متمكن توجد مهنة وظيفة أخرى بعد ما يصدق عليك الانحصار بالضرر، لابد تترك هذا العمل وتعمل ماذا؟ عمل آخر. فإذا صدق عليك الضرر بحيث إذا تركت حلق اللحية يصيبك ضرر، إنه أسجن، يقطع راتبي مثلا، أو أفصل من عملي ووظيفتي وأنا ما عندي عمل آخر، ومن حصر عملي بهذا وما أعرف أشتغل عمل آخر لأن ما متيسر لي، راح يصدق بحقك ماذا؟ الضرر. قال أو خاف الضرر من تركه، فحينئذ يجوز ارتكابه لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أو كان تركه حرجيا عليه بحيث لا يتحمل عادة. في بعض الموارد ترك حلق اللحية يسبب حرج، الحرج هو المشقة النفسية التي لا تتحمل عادة. مثال ذلك، شخص عنده لحية نابته لكن في أماكن متفرقة وغير مكتملة، بقائها يستلزم من استهزاء الآخرين به. يعني إذا بقاها بهذا المنظر الآخرين شبيهم يستهزئون به ويسخرون من عنده، وهو ما يتحمل الاستهزاء والسخرية لأن شو تسبب له؟ حرج ومشقة نفسية لا يتحمل عادة، حينئذ جاز له حلقها. لهذا قال أو كان تركه، يعني ترك حلق اللحية، حرجيا عليه، يعني سبب للمشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، بحيث لا يتحمل عادة، كما لو كانت اللحية ناقصة غير مكتملة وبقائها يؤدي إلى سخرية الناس واستهزائهم، يجوز لك تحلقها. لماذا؟ لقاعدة الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا قاعدة الحرج. ففي هذه الموارد يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الأجرة عليه. إذا كان هاي الموارد خرجت بالدليل الشرعي، فإذا كان يجوز الحلق يعني الحلق جائز وليس محرم، وإذا جاز الفعل جاز أخذ الأجرة عليه. قبل قليل قلنا يحرم حلق اللحية ويحرم أخذ الأجر على الحلق، لأن إذا حرم حلق اللحية يحرم أخذ الأجر عليه. طيب هنا إذا جاز حلق اللحية لبعض الموارد اللي جوزها الشارع، مثل موارد الضرر، الحرج، الاضطرار، الإكراه، حينئذ جاز أخذ للحلاق أن يأخذ الأجر عليه، لأن بعد ماكو مانع يمنع من الشارع. نعم لهذا من المسائل الابتلائية بعض الحلاقين يسأل، يقول أنا يجيني عسكري يطلب مني أحلق لحيته وأنا حلاق، أحلق لو ما أحلق؟ إنقل إذا مضطر وكان عنده مسوق شرعي يجوز له الحلق يجوز لك تحلق لحيته وتأخذ الأجرة عليها، وإذا كان غير معذور شرعا يحرم عليك حلق اللحية وأخذ الأجرة عليها. نعم مسألة 775، لابد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة كسكن الدار. نعم من نعم تفضلوا. عندكم سؤال؟ ها اي تفضلوا. اي نعم لابد في تعيين الزمان، الزمان يعني مبدأ الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة مثل سكن الدار، مدة شهر، أسبوع شهر سنة مثلاً، ومين يبدي الشهر الأول الشهر الثاني تريد تستأجر الدار، أو بالمسافة كركوب السيارة لابد أيضاً تعين الزمان اللي أنت تريد تقطع به مبدأ ركوب السيارة، وش قد تقطع فرسخ لو فرسخين، وما هو مبدأ زمان قطع المسافة تريد تبدي به اليوم أو غدا، وش كم يوم تبقى في ركوبك للسيارة وقطع المسافة، هذا كله لابد من تعيينه لأن تتغير به المالية أولا، وثانيا تتغير به الأجرة، فلابد تعيينه حتى ما تصير مجهولية بالعقد. كركوب السيارة نعم المصنف استثنى قال إلا إذا كانت هناك قرينة على التعيين كالإطلاق، إلا إذا كان القرينة يعني العلامة العرفية مثلا ينصرف إليها العقد وهذا يدل على التعيين مثل إطلاق العقد، يعني أنا وياك جرينا العقد وأطلقناه. شنو يعني إطلاق العقد؟ يعني ما معين ما مخصص ما محدد، هذا يسمى إطلاق العقد. فإذا أطلقنا العقد هذا الإطلاق مرات هو يكون قرينة على التعيين، قال كالإطلاق الذي هو قرين على إن ابتداؤها من حين إجراء العقد، يعني أنا استأجرت منك السيارة للركوب بس ما حددنا مبدأ الزمان اللي راح أركبها، إذا أطلقنا العقد وما حددنا وما قيدنا الإطلاق ينصرف المن إلى التعيين، يعني مبدأ زمان ركوب السيارة من زمان إجراء العقد، بعد ما انتهي من العقد من عندك أقدر أركب بالسيارة. وهذا إذا قلنا الإطلاق شو يكون قرين على التعيين، كالإطلاق الذي هو قرين على ابتداء المنفعة من حين إجراء العقد. أما إذا راد يستأجر الدار للسكنة أو السيارة للركوب من دون أن يعين الزمان راح تبطل الإجارة، فلا بد يعينه. ولا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال كالخياطة، إذا ردت أني أستأجرك لكي تخيط لي ثوب هل واجب علي أحد نحدد أنه تخيط بيوم أو يومين أو ثلاث؟ المصنف يقول ما يشترط، ما يشترط تعيين مدة ماذا؟ مدة العمل على الخياطة يوم أو يومين أو ثلاثة. لماذا؟ لأن هذا ينصرف إلى مقدار ما يحتاج الخياط من الزمان لأجل خياطة الثوب ينصرف إليه. نعم المصنف استثنى قال إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، يعني إلا إذا اختلفت الأجرة، يعني إذا أنت تخيط بيوم إلك كذا أجرة، وإذا تخيط بيومين تتأخر علي إلك كذا، وإذا تأخرت علي أسبوع إلك كذا من الأجرة، إذا اختلفت الرغبات واختلفت الأجرة بعد لابد من التعيين. أما إذا كان إذا خطت إلك بيوم نفس أجرة إذا خطت إلك بأسبوع بعد ما واجب عليك بتعيين المدة. نعم قال إلا إذا اختلفت الأغراض، يعني الأغراض يعني المقاصد باختلاف الأزمنة، مثلا أجرة اليوم غير الأسبوع. نعم إذا تخلصت القماش بيوم وتخيطه أعطيك أجرة أكثر، أما إذا تأخرت علي أسبوع أعطيك أجرة أقل، هنا اختلف الغرض واختلفت ماذا؟ تعيين مقدار الأجرة التي يقع فيها العمل. فلا نعم يعني لو كان الاختلاف في مدة الزمان يؤثر في زيادة الأجرة ونقصانها لا بد تعيين المدة حتى على ضوءها شو تعيين؟ مقدار الأجرة. فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضا إلا إذا وجدت قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التأجيل على الوجه العرفي. نعم المصنف يقول إلا إذا كان هناك قرينة من إطلاق العقد، إذا أطلقنا العقد عقد الإجارة ولم نقيده بالزمان القرينة وين تنصرف؟ تنصرف إلى أنه يقتضي عليك التعجيل بالخياطة على الوجه العرفي. إذا اليوم سلمتك القماش وإنت ما عندك عمل غير عملي لابد تخيط بالمقدار المتعارف أنه الخماش ينجز به، فإذا كان الثوب يخيط بيوم أو يومين فبعد لا بد تأدي مقدار الإجارة على هذا اليوم واليومين، وبعد ماكو حاجة أنا أقيد بالعقد لأن إطلاق العقد ماذا؟ ينصرف للمتعارف. فلذلك قال إلا إذا وجدت قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي. مسألة 776، إذا آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضي شهر مثلا من إجراء الصيغة صحة الإجارة، يعني لو أنا آجرت الدار منك سنة وجعلت ابتداء مدة الإجارة بعد مضي شهر من إجراء صيغة العقد، يعني الآن أجريت صيغة العقد في 1 محرم راح يبدي عندنا عقد الإجارة من 1 صفر، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن إحنا ما نشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد. نعم لابد من تعيين مبدأ المدة يعني شو وقت تبدي المدة؟ واحد صفر. بس احنا ما نشترط ان المدة لابد تكون متصلة بالعقد، يعني ما نشترط عليك اجرت واحد محرم كنت تبدي المنفعة واحد محرم، هذا ما نشترطه. ما نشترط اتصال المدة، لا مانع تأجر واحد محرم وتبدأ المنفعة في واحد صفر، لا مانع بذلك. نعم، لهذا المصنف قال صحة الإجارة وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير. كما يحصل هذا متى؟ أنت عندك دار مستأجرة للآخر، زي قاعد بيها مستأجر وتريد تأجرها لخالد، بس باقي شهر على انتهاء عقد الإجارة ما زيد، ماكو مانع تأجر البيت مالك حتى لو كان الدار تحت منه، تحت يد مستأجر آخر، لأن مبدأ عقد الإجارة ما راح يبدأ من هذا الشهر اللي أجرينا به العقد، راح يبدأ بعد مرور شهر، يعني من واحد صفر، لا مانع بذلك. نعم. أما مسألة 777 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.